العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لما كانت الآيات السابقة في الحديث عن آدم عليه السلام وقصة خلقه واستجاب الله ملائكته له وما جرى بينه وبين إبليس وكيف أنه أغوى آدم حتى بدت لهما سوآتهما، فمما اقتضت حكمة الله عز وجل في أن يهبطا إلى الأرض لتكون محل التكليف لما خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولكم فيها أو في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فاختارت حكمة الله عز وجل أن تكون الأرض هي محل التكليف وهي محل الابتلاء بالخير وبالشر، وأن يكون الصراع بين بني آدم وبين الشيطان وحزبه، فيسلط على النفس أولياءه وهوى النفس والأمر بالسوء، وكل ذلك من جنود إبليس ومن حزبه. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذه الذرية بما يحصل له بها البلاغ والتنبه وتقوم فيها عليهم الحجة، فقال سبحانه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، تنبيه إلى أنه حصل لأبيكم ما حصل والله سبحانه وتعالى تاب عليه وغفر له وامتن على ذريته بأنه لم يؤاخذهم بخطيئة أبيهم، وإنما أنزل عليهم من النعم ومن صنوف الأشياء التي يتم بها التكليف وتقوم بها الحياة: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قال هنا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وهذا يدل أيضا على أن تغطية العورة واللباس هو من الفطرة، فالفطرة السليمة والذوق السليم والنفوس المستقيمة هي التي تهتم بمثل هذا، والعري والتفسخ والتحلل والتهتك هذا ليس من الفطر السليمة ولا من الأذواق المستقيمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني تغطية العورة، وريشا، وريش هنا والله أعلم مقصود به لباس الزينة، لأن اللباس له وظيفتان: الوظيفة الأولى الستر وتغطية العوار من الإنسان، بهما السوأتان وغيرهما، والوظيفة الثانية الريش وهو لباس الجمال ولباس التزين والتجمل. وربما هذا يدل على أن التجمل والاهتمام بحسن المظهر بحسن الملبس أيضا أنه من المطلوبات الشرعية، لأنه ممن سن الله عز وجل به، فليس من الفطرة ولا من الذوق ولا من مستحسنات الشرع أن يهمل الإنسان نفسه في ملبسه وفي رؤيته وفي مظهره الحسن من الروائح الطيبة وترجيل الشعر وتقليم الأواخر وكل ما يدل على حسن المظهر، فإن هذا مطلوب شرعا، لكن بقدر أن يكون وسيلة لا غاية، فيجعل الإنسان غاية بحيث يترك غايات ويترك مهمات من أجل هذه الوسيلة، لا، إنما المقصود هو التجمل حتى يكون الإنسان حسن الهيئة والمظهر أمام إخوانه مقبول حينما يجلس معهم بروائحه الطيبة وبهيئته الحسنة، لا أن يكون مضايقا لهم بسوء ريحه وبشاعة منظره وهو قادر على أن يكون على حال أحسن. فقوله سبحانه وريشا يدل على أن هذا مما هو مستحسن شرعا كما أنه مستحسن طبعا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قرئ ولباس التقوى بالنص والجموع على الرفع ولباس التقوى، ووجه بعضهم قراءة النص أيضا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، حمل التقوى على أنها الاتقاء، فيكون لباس التقوى هو لباس الضرورة ولباس الحرب، هذا القراءة للنفس، وإن كانت أيضا تأتي بالقراءة للرفع، وأيد ذلك بقوله تعالى في الآية الأخرى سرابيل تقيكم الحرب وسرابيل تقيكم بأسكم، سرابيل تقيكم الحرب وسرابيل تقيكم بأسكم، فتفسر بعض لباس التقوى على أنه لباس الذي تتقي به وهو لباس الحرب، يتقي به البأس ويتقي به الحروب. والتفسير المشهور المعروف هو أن المراد التقوى، أن لباس التقوى خير على معنى الاستقامة على أمر الله، فلباس التقوى خير لباس وخير دفاع هي الزينة وهو المقصود الأعظم، بل هي غاية الغايات، فإذا كان ستر العورة ولباس الريش هذا وسيلة، فإن الغاية هي لباس التقوى، وهو أن يتقي العبد ربه وأن يستقيم على أمر الله، فذلك خير، وما وراء ذلك يكون خادما له ووسيلة إليه، وكل ما أدى إلى التقوى والاستمساك بها فهو المطلوب شرعا، وكلما كان مقصرا فيها، ولهذا إذا كان الاهتمام بالزينة على حساب التقوى فإنه يكون مذموما، ولهذا قال ولباس التقوى ذلك خير، فتكون لباس مبتدا وذلك خير هي خبره، ولباس التقوى ذلك خير، يعني أن المقصود العظم في هذا الدين هو التقوى، وأكرمكم عند الله أتقاكم، وليس بالمظهر، وإن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا هذا هو الجمع بين الاهتمام بالمظهر والاهتمام بالمخبر، على معنى أن لا يكون اهتمامك بالمظهر على حساب اهتمامك بالمخبر، وإنما يكون اهتمامك بالمظهر خادما لحقيقة المخبر، أما إذا كان خادعا أو كاذبا فهذا غير مقبول، ولهذا قال لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذه المنن وهذه النعم وهذا الزينة التي تحصل بهذا اللباس هو من آيات الله عز وجل لعلهم يذكرون، إما أن يكون أخبار لبني آدم كلهم وإما أن يكون لمن نزل فيهم القرآن وهم أهل الجاهلية، ولهذا تغير الأسلوب أو صار صفات من المخاطب إلى الغائب، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم مخاطب ثم قال لعلهم يذكرون، انتقل إلى الغيبة وغالبا يقصد بمثل هذا كفار قريش. ثم قال سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن هذه من آثار قصة آدم مع إبليس. فلما أيضا جرى السرد السابق والبيان والجدل والنقاش الذي حصل نبه الله سبحانه وتعالى إلى ما فيها من دروس وعبر، فقال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. خذوا عبرة وخذوا درس ولا تنفتنوا. والافتتان هو أن ينصرف القلب وينصرف العامل إلى رغبات الشياطين. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، تنبيه إلى عظم خطر الشيطان وأنه تسبب في إخراج الأبوين من الجنة، على أن الجنة فيها اللذائذ وفيها المشتهيات، ولكن قوة إغراء الشيطان وإغرائه حصل بعدها ما حصل. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، لأن الله سبحانه وتعالى حينما نهاهما عن أكل الشجرة وأكلها تسبب عليه أن انكشفت عوراتهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما. فلما حصل الافتتان وحصل الإغراء انتزع اللباس الذي على عوراتهما فظهرت سوآتهما أو بدت سوآتهما. وهذا وإن كان المعنى الأول المتبادل هو السوءة الظاهرة والسوءة الحسية الحقيقية، ولكن أيضا إغواء الشيطان يؤدي إلى أن تنكشف جميع السوءات الحسية والمعنوية. ولهذا أهل الضلال وأهل الفساد مكشوفون، وغالبا تكون آراؤهم ساذجة وسامجة، وكلهم عوار في أفكارهم في سيرهم في أحوالهم في جميع أمورهم. فسبيل الشيطان سبيل العوار وسبيل السوءات بحسها ومعنويها. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ولهذا حتى فيما يصدر عن البشر، على الرغم من أن فيهم عباقرة وفيهم أساطين وتهاقين في العلم وفي الرأي وفي العقل، ولكن حينما تكون آراؤهم بعيدة عن نور الوحيين الكتاب والسنة فإنها عوار وناقصة، مهما اجتهدوا ومهما رأوا ومهما قلبوا ومهما تدارسوا أبدا لا بد إلا أن تكون ناقصة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا، لأن للشيطان فيه مدخل. فلا بد لا تستقيم أمور الدنيا فضلا عن الأخرى على وجهها إلا حينما تكون مستقيمة على أمر الله عز وجل، لأنها إن لم تكن مستقيمة على أمر الله فإنها على طريق الشيطان، وما كان على طريق الشيطان فكله سوءات وكله عوار وكله نقص وكله خداج. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذا أيضا من خصائص الجن المستطرين، وبخاصة الشيطان وحزبه من شياطين الجن، فإنهم لهم قدرة على التشكل ولهم قدرة على الدخول إلى توجهات النفوس. فالشيطان غير مرئي حسيا ولا ماديا، وإنما هو خلق مستقل وجن. فإن الشيطان فإنه أبليس كان من الجن، إما الجن خلق المعروف وهذا هو الظاهر، أو الجن أيضا بمعنى من المستترين بحيث لا يعرف، لأن الجن والجنة الاستتار، اتخذوا أيمانهم جنة استتروا بها، ومن الجنة والناس خلق الجن. وسميت الجنة جنة أيضا لأنها مستترة وغائبة عن عيوننا، فكل ذلك من الستار. فطبيعة خلق الجن والشياطين أنهم ليس عند بني آدم القدرة على أن يروهم، ليس عند بني آدم ما أعطوا القوة على أن يروهم. وهذا أيضا يعني له ما يثبته وله برهانه في دنيا الناس. أولا، الإنسان قوته محدودة في بصره، في سمعه، في سائر حواسه، لا يسمع كل شيء ولا يرى كل شيء، وإنما له قدرة في البصر، لا يستطيع أن يرى ما وراء الحائط، بل لا يستطيع ما وراء الورقة، لو تضع ورقة أمام عينيه لم يستطيع أن يرى ما خلفها لأن بصره محدود. كما أنه على مسافة معينة يأتي المتر 300 كيلو كيلو لا يرى. فإذا له حدود، وكذلك لو قربت له شيئا قريبا من عينه جدا ما رأى. إذا له قدرة في البعيد وفي القريب وفي الحواس. يرى الشيء لا يعني أن الشيء غير موجود. وحتى في الاكتشافات العلمية المعاصرة تبين أن للحيوانات قدرة في بعض قواها ليست عند الإنسان، بحيث أنها تسمع أشياء كما يعبرون ذبذبات لا يستطيع سماعها الإنسان، سواء ذبذبات عالية أو ذبذبات منخفضة. يعني الإنسان له حدود في السماع، كذلك إذا زاد لا يسمع وإذا نقص لا يسمع، كالبصر إذا قرب لا يرى وإذا ابتعد لا يرى، وإنما في حدود نطاق معين. كذلك الحال في السماع. ومن هنا يجري قوله صلى الله عليه وسلم في صفة هذا القبر، وأن الذي يعذب في القبر يضرب بمرزبة من حديد فيصيح منها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، يسمعه كل شيء إلا الثقلين. إذن الحيوانات قد تكون عندها قدرة على السماع ما ليس عند الإنسان، وقد يكون عندها قدرة من الرؤية أيضا، حتى فيما يبدو عند الحيوانات الذي يعاشرها مثلا خاصة بعيدا في الأنعام، أحيانا في الليل ترى أو تتحرك وتحدث حركة عجيبة أنت لا ترى شيئا، قد تكون هي رأت شيئا، قد تكون هي رأت شيئا تترتب على ذلك أنها اضطربت وقد تقطع الرباط إن كانت مربوطة، لأنها قد ترى شيئا لا تراه أو تسمع شيئا لا تسمعه، لأن طريقتها في السمع في البصر أو حواسها أو إدراكها يختلف عن قوة إدراك الإنسان قوة وضعفا. ولهذا قال الله عز وجل في الإنسان يوم القيامة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني يرى في الآخرة أشياء ما كان يراها في الدنيا، الجوارح تنطق، الألسن تشهد، والألسن تشهد، والأيدي تشهد، والأرض تشهد تنطق، فكل شيء يختلف، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا أننا لا نرى في الدنيا لا يعني أن الشيء غير موجود، فالجن موجودون والشياطين موجودون، فليست الحواس الخمس أو الست هي فقط الوسيلة، هي طريقة في ذاتنا، يعني نعم ندرك بها المعارف وندرك بها الأشياء، ولكن لا، حينما لا ندرك لا يعني أن الشيء غير موجود. ولهذا يقول العلماء العلم عدم العلم، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، يعني كون أنك لا تعرف ولا تعلم لا يعني كون أنك لا تعلم بوجود هذا لا يعني أنه غير موجود، فعلمك محدود، وليس هناك ترابط بين أن الشيء إذا لم تعلمه فإنه لا يكون موجودا، لا، عدم العلم ليس علما بالعدم. ولهذا أنت تحكم على الإنسان بأنه عاقل، كيف حكمت عليه بأنه عاقل وأنت لا ترى عقله؟ عقله غير موجود، لا يمكن تتحسب عقله لا بالنظر المجرد ولا بال مكبرات ولا بالإشاعات ولا بغيرها، ومع ذلك تحكم عليه بأنه عاقل على الرغم بأن العقل شيء غير مرئي. فإذا يعني عدم الرؤية لا يعني عدم الشيء وأنه غير موجود. فقوله سبحانه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه هذا حق، وهو أيضا مقبول عقلا، لأنه لا يقول الإنسان شيء لا أراه وأنا لا أؤمن به، هذا غير صحيح. كم أشياء لا تراها ومع هذا أنت تقطع قطع بوجودها، كما قلنا العقل والروح. الروح غير معروف كله أبدا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فما هو الفرق بين الحي والميت؟ وأن الحي فيه روح، هل ترى الروح؟ ما تراها، إنما ترى آثارها من الحياة والحركة وقوة الحواس وقيامها بوظائفها. فإذا أنك لا ترى الشيء لا يعني أنه غير موجود. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن طبيعة الشيطان والشياطين الجن كذلك أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. إذن الشيطان له سلطان على الذين يتولونه، ويجد من الإنس من يسير في مساره ويسلك مسالكه، سواء من شياطين الإنس أو من الإنس الذين يغويهم، لأن هناك من شياطين الإنس من هو أيضا يساعد الشيطان على الإضلال صلى الله عليه وسلم، ويغوون ويضلون، كما قال الله عز وجل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول وغرور. فالشيطان ولي الكفار وولي الذين لا يؤمنون بالله. قال الله عز وجل وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أيضا هذا تنبيه إلى أن الشيطان عمل عمله، وأن من بني آدم من خضع لإغواء الشيطان. وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذا أيضا من التلبيس الإبليسي، أن الذين لا يؤمنون والكفار على شتى مللهم ونحلهم، وإن كان الأوسخ بالخطاب هم أهل الجاهلية كما سبق معنا تفاصيل ذلك في سورة الأنعام. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. الفاحشة هو الفحش الشيء المستقبل أو العمل السيء، العمل السيء المكروه يسمى فاحشة. والمقصود به هنا شيء محرم، زنا وما أشبهه. فالفواحش يعني الأشياء المحرمة، وغالبا ما يطلق على الأشياء الشنيعة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إذن هذا هو برهانهم وتلك هي حجتهم، أنهم وجدوا آباءهم عليها. ومعلوم أن هذه حجة داحضة، حجة داحضة. فالإنسان وهبه الله عز وجل من العقل، وهبه من الفكر ما يميز به بين الطيب والخبيث. ولهذا قال الله عز وجل في مقام آخر أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهل تتبع كل ناعق وتسير خلف كل أحد؟ هذا ليس من شأن بني آدم السوي. الإنسان المستقيم والإنسان صاحب العقل ليس فقط العقل الراجح، وإنما العقل العادي، أنه لا يقبل كل شيء ولا يستسلم لكل شيء، وإنما يعمل فكره فيما ينفع وما يضر. أما هؤلاء فحجتهم أن قالوا وجدنا عليها آباءنا، يتورثون الفساد ويجعلون ذلك حجة. ومع الأسف يعني يوشك أن يكون هذا سبيل لكل أتباع الشيطان. الآن حينما تناقش حتى المتعلمين في وقتنا الحاضر على أخطاء موجودة ماذا يقول؟ يقول الأمم متقدمة على هذا سبحان الله. ونضع عقولنا لما تكون متمشية مع مشتهيات النفوس ورغباتها الدنيئة، هذه حجة. بينما الفساد معروف والآثار السلبية موجودة في أخطائهم، أمراض نفسية، أمراض اجتماعية، فوضى، اضطراب، قتل، قتال، ومع هذا نفس الطريقة ونفس الحجة، وجدنا آباءنا على أمة. وإذا فعلوا الفاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. هذه الطامة أنهم يترقى بهم الأمر إلى أن يقول إن الله أمر بالفحشاء، تعالى الله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، رد مباشر، إن الله لا يأمر بالفحشاء. فأي أمر فاحش وأي أمر فيه سوء ومخالف للفطرة والذوق المستقيم فإن الله لا يأمر به، إن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ليس عندهم برهان ولا حجة في أن الله أمر بهذا. قل أمر ربي بالقسط، إذن أمر الله سبحانه وتعالى وبالعدل والوسط، ودائما منهج الحق هو منهج الوسط، العدل في كل شيء، في أمور العقائد، في أمور العبادات، في أمور العادات، في أمور الأموال، في أمور العلاقات بين الناس، كلها وسط، لا إفراط ولا تفريط. كل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. إذن هذا هو النهج، وهذا هو الرد على كل دعاوى الشيطان وحزب الشيطان وعباد الشهوات وعباد الملذات، هو الاستقامة وسلوك مسلك الوسط. فدائما الوسط في كل شيء هو طريق الحق، هو طريق العدل، في الأقوال، في الأفعال، في العبادات، في العقائد، في العلاقات، في كل شيء هو مسلك الوسط، لا إفراط ولا تفريط. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، الإقامة لله والتوجه في الله سبحانه وتعالى عند كل مسجد، يعني كل عند كل مكان عبادة وعند كل تعبد. المقصود التوجه إلى الله عز وجل في جميع العبادات، بل ممكن أن يقال في كل شيء تجعله لله عز وجل. وادعوه مخلصين له الدين، تعلق بالله وحده، لا تقول إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنما صفاتك بالله. وادعوه مخلصين له الدين، فلا بد في الدعاء أن يكون صاحبه مخلصا، ولا تدعو من قلب غافل له، وإنما إخلاص وحضور قلب. فقال وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. تذكير القصة أيضا، قصة آدم، كما أنشأكم أيضا تعودون إلى الله الذي يدعو خلقه ثم يعيده، فالرجوع إلى الله. وغالبا التذكير بمثل هذا، التذكير بالمصير والتذكير بالحياة الأولى، يجعل العاقل أو الذي عنده عقل أو الذي عنده استعداد لأن يفهم يدرك أن الذي خلقك في النشأة الأولى إليك أو إليه مرجعك، سوف ترجع إليه. إذا علمت هذا واستيقن ذلك قلبك، حينئذ تكون علاقتك بربك على منهج وسط وعلى مسلك وسط، فلا يكاد يكون هناك شعر لا في جانب ما عليه الآباء والأجداد، ولا في جانب دعوات الشيطان وحزب الشيطان. وإنما إذا استيقن هذا قلبك وعلمت أنك من الله وإلى الله، تكون على المنهج الوسط كما بدأكم تعودون، طريقا هدى وطريقا حق عليهم الضلالة. قبل سنة الله سبحانه وتعالى أن بني آدم يكونون على هذه الشكلة، فريق في الجنة وفريق في السعير، مؤمنون وكافرون، وصراع في هذه الدنيا بين الحق والباطل. إنا متخذ الشياطين أولياء من دون الله. أهل الضلالة سبب ضلالهم أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، حقق عليهم الضلالة بسبب عملهم، حقق عليهم الضلالة بسبب عملهم. كما بقيم لا، إنما بأسباب أخرى، إما الهوى والهوى بل الهوى وحده، والهوى تختلف دواعيه، هوى سلطة، هوى شهوة، هوى مال، هوى انتصار، أنواع من الهوى بغي. فهذه هي التي تقود الإنسان إلى الضلالة ويحسب أنه على هدى. لا يعني يحسب أنه على هدى يعني أنه ليس عنده قدرة على التمييز، عنده قدرة على التمييز، لكن غالبا الصوارف عن الحق هي أمور نابعة من الإنسان نفسه قادر على أن يتخلص منها. وأكثر ما يكون الضلال، بل سبيل الضلال هو الهوى، سبيل الضلال هو الهوى. والهوى كما قلنا صوره كثيرة، هوى الزعامة، هوى السلطة، هوى مال، هوى شهوة، هوى انتصار على الأكرام ونحو ذلك، هذه كلها من الأشياء التي تحجب عن الحق وتحجب عن الهداية. ولهذا قال إنها متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا مشكل أيضا، كما قلنا أنه يعني بعض الناس قد يكون في مظهره عنده عقل وعنده أثارة من علم وعنده ثقافة وعنده معرفة ويظن أنه على الحق ويحسب أنه من المهتدين، بينما يشاء الله سبحانه وتعالى لبعضهم فينكشف له أنه كان على غي وأنه كان سابرا في غيه. وحينما ينظر في الصالح الذي صرفه فيجده إما فعلا هوى أو عدم استعداد للاستجابة أو عدم الاطلاع على من يدعوه إلى الهدى. بعض الناس يعني تكون عنده القناعة على ما هو فيه من باطل بحيث لا يكون مستعدا لأن ينظر إلى ما عند الآخرين، وهذا يدخل في دائرة ويحسبون أنها مهتدون. وعلق الشيخ ابن جرير على الآية ويحسبون أنها مهتدون، قال وهذا من أدين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجهها فيركبها عنادا منه لربه فيها، لأنه لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه مهتد وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. لا شك يعني أنه مجرد حساب أنه مهتد وغير مهتد هذا لا يكفي فيه، لا يعفيه عن العذاب، لأن الله عز وجل أعطاه من التكليف وأعطاه من العقل وأعطاه من الإدراك بحيث يميز، ولكنه يصرفه عن التمييز وعن السماء الحق هو الهوى. ولهذا قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لا يجوز استعمال الطيب للصائم إذا لم يكن له أجزاء تتطاير في الجوف فلا مانع من استعماله. نقول نسمع كثيرا عن الحداثة، فهل من كلمة موجزة عنها وعن أهدافها؟ وأن لها علاقة بالعلمانية. الحداثة في أصلها أمر يتعلق باللغة وبالأدب كما يقولون، يتعلق باللغة ويتعلق بالأدب، وبحيث إنهم أولا فيما يتعلق بمفاهيم اللغة ومفردات اللغة، أو فيما يتعلق بالشعر أيضا، لأن الشعر له ضوابطه وله قواعده عند أهله وعند أهل اللغة وعند أهل الصنعة بقوافيه وبحوره. فهؤلاء أهل الحداثة استجلبوا مدارس من الغرب ومن الشرق، انتقلت على طبعا أصولها في عند قومها في أشعارهم وعادتهم، حتى أنهم نقلوا تلك الأصول وصاروا يتحدثون عن أي شيء وخاصة ما يتعلق بالشعر، فلا يلتزمون قواعد ولا يلتزمون قوافي ولا يلتزمون بحورا. فأراد أناس من العرب أن ينقلوا تلك الأفكار وتلك المدارس إلى العربية، بحيث إنهم يدعون إلى أنواع يسمونها شعرا وهي ليست شعرا، قد يكون فيها كلام حسن من حيث قوته اللفظية وجزالته وتأثيره على السامع، فالشعر يؤثر على السامع والنثر يؤثر على السامع، أحيانا كلمات منثورة تقرأها تعجب بها من قوة بلاغتها ومن حسن صياغتها ومن ترتيب ألفاظها، إما سجع وإما غير سجع، يكون حسن بالترتيب قوي وعجيب، لكن لا يعني أنه شعر. فمجرد الاستمتاع والاستنزاف بكلمة أو بكلمات أو بشيء لا يكون شعرا، لأنه الإنسان يعجب بالشعر ويعجب بغير الشعر. فليس الشعر كل ما عجبك من حيث نظمه ومن حيث سبكه وترتيبه مثل الشعر، هذا معروف، هذا كان هو الأصل. والواقع أنهم يعني أو هذه الدعوة التي أحيانا يقولونها، لكن الواقع أن صاحب ذلك أمرين أو أمران. الأمر الأول أنه حدم للغة من حيث المعاني، بحيث أنهم يأتون بأشياء غير مفهومة ويأتون بكلمات نشرات السخيفة السخيفة جدا لا تفهم ماذا يريد، كلمات يعني سخف. ومع هذا حينما يناقشون أو يتكلم معهم يقول افهم ما شئت، يعني كما تشاء، يعني ألغوا العبارة المعاني وألغوا الألفاظ بحيث تتكلم ما شئت. فمن حيث أنهم يلغون الدلالات، دلالات الألفاظ، ولكل سيتكلم ما شاء ويعبر عن ما شاء ويفسر كلامه كما شاء، بل أنت لك، هو يتكلم كلمة وأنت تفسرها كما شئت، ولك الحق أن تفسر أي شيء. إذن ألغينا الكلام وألغينا الدلالات، هذا من ناحية، إذن هذا هدم من هذا الجانب. الجانب الثاني أنه تكشف أن أصحاب الحدث لهم أفكار اعتقادية فيما يتعلق بالإلحاد بالله عز وجل، وفيما يتعلق بهدم الدين، وفيما يتعلق بهدم الأخلاق. فمن هنا كان الحديث مع أهل الحداثة، وكان الرفض والرفض التام لدى أهل الحق والخير لهذه، لأن أول إلغاء للدلالات والألفاظ، والأمر الثاني أنها كانت يتفسر وراء الحاد ويتفسر وراء كفر وزندقة وتطاول على مقام الربوبية والألوهية في كلامه وفي أشعاره، فتبين أنهم لهم منهج هدم للدين ولهدم حتى من خلال العقول ومن خلال الأفكار ومن خلال الألفاظ. أما علاقتها بالعلمانية فلا يبدو لي أن لها يعني علاقة، وإن كان كلهم يشتركون في الكفر مثل الله سبحانه وكلهم كفار، لكن حينما يكون كافر لا يعني أنه يعني أن بينهم علاقة. فالعلمانية تعني فصل الدين عن الحياة، هذه العلمانية فصل الدين عن الحياة، على معنى أنه الدين أن تحر في نفسك تتزين تتعبد تصلي أو لا تصلي أو تذهب إلى المسجد أو لا تذهب، لكن الدين الحياة ليس لها علاقة بالدين، ليس للحياة علاقة بالدين. هذه خلاصة العلمانية. فهذا غير هذا، وإن كان كله يلتقي في الكفر نسأل الله السلامة. ورد في حديث أن من فاته العصر كان الموت في رحله، وحديث أخر يقول من فاته حبط عمله، هل معنى هذا يحبط العمل بالكلية أم ينقص ثوابه؟ لأن كثيرا من الناس في هذا الزمن ينام عن صلاة العصر، وإذا قلت هذا الحديث اعترض وقال أنا نائم لا يشملني هذا الحديث، ويقول هذا لما سمع الأذان ولم يقم للصلاة. ليس بين الحديثين تعارض قتل أهله، وهذا يدل على عظم الخسارة التي خسرها قتل أهله، يعني كأنه قد فقد أهله وحبط عمله، أيضا ليس خسارة أعظم من حبوط العمل نسأل الله السلامة. ولم يبدو الله أن فيما يتعلق بحبوط العمل يعني حبوط العمل المقارن، وإلا هو كان لا يخرج بترك فريضة أو بترك فرض، لكن لو ترك الصلاة بالكلية فإنه تركها تهاونا وكسرا فإنه يكفر على قول طوائف من أهل العلم. لكن على كل حال هذا الذي ينام عن صلاة العصر لا شك أنه مسيء، وأن عليه أن يتخذ ما يوقظه إما من منبه، وإما أن يكلف أهله أو جاره يطلق عليه الباب ونحو ذلك. فهو ما دام أنه يعلم من نفسه أنه إذا لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فهو مسيء ومؤاخذ على عدم احتياطه. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في ليلة وأراد أن ينام وشعر بتعب قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرسنا الليلة، فجعل لأنه خشي أن يأتي الصبح ثم لا يستيقظ لأنهم كانوا متعبين، فالتزم بلال رضي الله عنه بذلك. فالشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من نفسه أنه قد لا يستيقظ للصلاة في وقتها كلف من يحرس وينبههم عند حدوث الوقت. هل جاء نهي عن سب الديك؟ نعم ورد نهي عن سب الديك. هل جاء نهي عن الأكل واقفا؟ لا أعرف الأكل قائما، إنما جاء الشرب، نهي عن الشرب قائما، أما الأكل فما أعرف. هل تصح متابعة إمام الحرم لمن يصلي في الفندق؟ إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين فيصح الاقتداء، أما إذا كان لا يراهم أو لا يرى أحدا منهم فإنه لا يصح الاقتداء. هل بالإمكان أداء أكثر من عمرة في شهر واحد وذلك عن أقرباء الأموات، وما هي الفترة التي ترجح الفصل بين العمرة والعمرة الأخرى، وهل الواجب عندما أهل بالعمرة أن أذكر اسم المعتمر عنه؟ ليس هناك وقت محدد بين كل عمرة وعمرة، وإنما تأتي العمرة حسب ما يتيسر، وعند العمرة تقول نعم لبيك عمرة عن فلان، لبيك عمرة عن فلان أو عن أخي فلان أو أبي أو عمي. لكن لا يستحسن أنك تخرج من مكة من أجل عمرة، وإنما تكثر من الطواف فلا تخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يخرجون. أما إذا ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى منطقة خارج الحرم ثم عند العودة تأتي بعمرة فهذا حسن وهذا أمر طيب، لكنك لا تخرج من مكة من أجل عمرة. هل يتم احتساب الزكاة على قيمة المدفوعة الفعلية على كمية الذهب المشترى ذهب خاص بالنساء، أم يتم تقييم قيمة الذهب عند حوالان الحول ويتم إخراج الزكاة؟ الذي يبدو الله أعلم أن حلي النساء لا زكاة فيه، حلي النساء المعد للاستعمال لا زكاة فيه فلا تفضل الزكاة، ولكن القائلون بأن فيه زكاة طبعا يخرج في قيمته كل سنة، يعني ينظر قيمته كل سنة فتخرج على حسب قيمته كل سنة، فإذا زاد تزداد وإذا نقص تنقص. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.